أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. ملأ الإمام الصادق عليه السلام الدنيا بعلومه ومعارفه الغزيرة، وقد نقل عنه الناس ما سارت به الركبان وذاع ذكره وصيته في البلدان. فالإمام الصادق عليه السلام ساعدته الظروف والأوضاع على نشر علمه بين الأنام، وقد أسس جامعة إسلامية كبرى وتعتبر أول جامعة إسلامية ضمت الآلاف من العلماء وطلاب المعرفة في جامعته الكبرى. لم ينقل من العلوم من أحد من أهل بيته كما نقل عنه، كما يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة. إذن الإمام الصادق عليه السلام انتشرت علومه ومعارفه وساعدته الظروف على ذلك. من هذه الظروف أنه عاش في فترة نهاية الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية. نهايات الدولة كانت ضعيفة، الدولة الأموية في نهاياتها تعاني من ضعف، وبدايات الدولة العباسية كانت تحتاج تثبت وجودها، كانت مشغولة بحالها. الإمام الصادق عاصر الدولتين، نهاية الدولة الأموية وبدايات تأسيس الدولة العباسية. هذه الفترة سمحت للإمام إلى حد كبير بتأسيس جامعته الإسلامية اللي بدأها الإمام الباقر عليه السلام وطورها ووسعها الإمام الصادق سلام الله عليه. اعتنى الإمام الصادق عناية كبيرة جدا ببناء الكفاءات العلمية وإعداد صفوة علمية متفوقة في مختلف العلوم الدينية والعلوم التطبيقية والتجريبية. جامعة الإمام الصادق لم تقتصر على العلوم الإسلامية فقط، العلوم الشرعية كالحديث والتفسير والفقه والأصول وما شابه ذلك من العلوم الشرعية، بل شملت أيضا العلوم التطبيقية والتجريبية كالطب كالكيمياء الذي برز فيها جابر بن حيان، وترجمت بعض كتبه إلى اللغات العالمية، وأيضا في علم الفلك، في علم الفيزياء، في غيرها من العلوم. ومن أراد التوسع في هذا الجانب عليه بقراءة كتاب الإمام الصادق عليه السلام كما عرفه علماء الغرب. كتاب جميل جدا، فيه نظريات علمية وكيف أن الإمام الصادق أسس لهذه النظريات، ومن علماء غربيين. أنا أنصح كل شاب أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب مهم جدا ومفيد أيضا، حتى يعرف الإنسان مدى سعة علم الإمام عليه السلام اللي تحدث عن نظريات علمية قبل مئات السنين. الإمام الصادق عليه السلام استطاع أن يبني صفوة علمية مختارة. كل إمام من الأمة كان يهتم ببناء صفوة من أصحابهم من خواصهم، لكن المميز في سيرة الإمام الصادق عليه السلام أنه استطاع أن يلتف حوله وأن يتخرج من جامعته آلاف الناس. هناك من يقول إن تخرج من جامعة الإمام تتلمذ على يدي الإمام الصادق أكثر من 4000 إنسان. 4000 إنسان في ذلك الزمان عدد ضخم جدا. لحد الآن في عصرنا توجد جامعات ما فيها 4000 شخص، ونحن الآن في الألفية الثالثة، فشلون في ذلك الزمان؟ أبو الحسن ابن علي الوشاه، هذا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، يقول سمعت من 900 شيخ كل واحد منهم يقول حدثني جعفر بن محمد. 900 شخص، ومتى؟ بعد 20 سنة من وفاة الإمام الصادق. هذول اللي التقى بهم في مسجد الكوفة، الإمام الصادق كان يعيش في المدينة المنورة وكان يدرس في المدينة المنورة، وأيضا تخرج من جامعته العلمية من مختلف المذاهب الإسلامية، كانت متنوعة، ما كانت مقتصرة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، بل كانت تستقطب العلماء من مختلف المذاهب، وكان منهم رؤساء طوائف وأئمة مذاهب، كما هو أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي الذي كان يقول لولا السنتان لهلك النعمان. هذه السنتين اللي درس فيها عند الإمام الصادق هي التي جعلت منه إمام مذهب، وإن بعد ذلك صار على مذهب خاص به، لكن أخذ العلم في الأساس من الإمام الصادق عليه السلام. وكذلك مالك بن أنس كان عنده صلات مع الإمام، كان يحضر عند الإمام، واستطاع الإمام الصادق عليه السلام بجهوده الكبيرة وبنشاطه أن يستقطب عددا كبيرا من أهل العلم والمعرفة، وأن يتخصص، وهي أول جامعة كان فيها تخصصات علمية. الإمام الصادق عليه السلام ما كان يكتفي فقط بأن الإنسان يدرس دراسة شاملة، بل كان يهتم بالتخصص. كان هناك من برع من أصحابه في علم الفقه، هناك من برز في علم الكلام، هناك من كان متضلعا في علوم القرآن، وهكذا الإمام الصادق عليه السلام بنى نخبة علمية كبيرة جدا، وهذه النخبة ساهمت في نشر تراث الإمام الصادق على نطاق واسع جدا، ولذلك المذهب الإمامي ينتسب إليه، فيقال المذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. هذا الانتساب لم يأتي من فراغ، إنما للعدد الكبير جدا الذين تخرجوا من مدرسة الإمام والذين أخذوا العلوم والمعارف من الإمام الصادق عليه السلام وانتشروا في مختلف البلدان، وكان اللي يحضر عند الإمام الصادق من مختلف المناطق والبلدان والأقاليم، كان هناك من مصر، من العراق، من الكوفة، من خراسان، من الحجاز، من مختلف المناطق الإسلامية، كانوا يأتون إلى الإمام الصادق لكي يسجلوا العلم ويدرسوا العلم. وأيضا مما يدل على التخصص العلمي عند الإمام الصادق والاهتمام بهذا الجانب ما ينقله هشام بن سالم. هشام بن سالم من أبرز أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول كنا جلوسا عند الإمام الصادق سلام الله عليه، كنا جماعة، ورد رجل من أهل الشام، استأذن، أذن له فدخل سلم، قال له الإمام اجلس، جلس، قال له الإمام ما حاجتك؟ قال سمعت أنك عالم لا تسأل عن شيء إلا وعندك جواب عليه، وجئت أناظرك. هذا بعد رجل من أهل الشام شايف حاله، وجاي من الشام حتى يناظر الإمام، يعني يشوف نفسه أعلم بعد من الإمام. فقال له الإمام: في ماذا؟ شنو تريد تناظرني؟ قال: في القرآن وفي قطعه وإسكانه وسكناته ورفعه وخفضه ونصبه. أنا جيت أريد أن أناقشك في القرآن وإعراب القرآن. فقال الإمام الصادق عليه السلام: يا حمران ناظره. حمران بن أعيان هذا أيضا من أصحاب الإمام الصادق البارزي، خصوصا في علوم القرآن واللغة العربية، كان قارئا وحافظا وكان فقيها أيضا. قال له: ناظره. فقال الرجل الشامي: أنا أريد أن أناظرك أنت لا حمران. فقال له الإمام عليه السلام: إن غلبت حمران فقد غلبتني. إذا أنت تستطيع أن تتغلب على حمران في المناظرة أنت غلبتني. فأخذ يسأل حمران وحمران يجيبه حتى مل وضجر. الشام تعب من الأسئلة، كل ما يريد يسأله ويناظره يريد يتوهق في سؤال ما استطاع. حمران كان يجيبه. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: كيف رأيت يا شامي حمران؟ قال: كان حادقا، ما سألته عن شيء إلا وأجابني. ثم قال: أريد أن أناظرك في العربية، في اللغة العربية، علوم اللغة في اللغة العربية، في النحو والصرف ما شابه ذلك. فقال الإمام عليه السلام: يا أبان ابن تغلب ناظره. أبان ابن تغلب أيضا هذا كان متخصص في علوم اللغة العربية، كان متفوق في هذا الجانب. فناظره فما تركه يكشر. يكشر يعني ما خلاه يبتسم، يعني غلبه. شوف الإنسان المغلوب عادة يحمر وجهه، يصير حالة ما يبتسم، يبتسم الإنسان المنتصر، المنتصر في الحوار في المناظرة. فما تركه يكشر. ثم الشامي هذا بعد ما اكتفى بذلك، قال: أريد أن أناظرك في الفقه. احنا زين انغلبنا الآن في القرآن، في علوم القرآن، في علوم اللغة العربية، أريد أن أناظرك في الفقه. فقال الإمام عليه السلام: يا زرارة ناظره. حول على زرارة، يعني هذا أنت مو في مستوى أن الإمام يناظرك، كان يحوله على أصحابه حتى يبين أيضا المكانة العلمية لأصحابه، وأن دولة واصلوا إلى مستوى رفيع جدا من العلم. زرارة بن عيان أيضا هذا كان متضلع في الفقه. فناظره فما تركه يكشر. ثم قال: أريد أن أناظرك في الكلام، في علم الكلام والعقائد. فقال الإمام لهشام ابن لمؤمن الطاق: يا مؤمن الطاق ناظره. فناظره فغلبه الإمام، يعني مؤمن الطاق غلب الشامي. ثم قال: أريد أن أناظرك في الإمامة. هذا الإمامة هو الموضوع المهم اللي بين يعني بين المذاهب الإسلامية، خلاف كبير في موضوع الإمامة. فقال الإمام الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم: يا أبا الحكم ناظره. فأخذ هشام بن الحكم، وهذا كان معروف في العقائد وفي مسائل الإمامة، فناظره فما تركه يمري ولا يحلي ولا يريم. فما تركه يريم ولا يحلي ولا يعني ما جعله يبتسم حتى بهت. فجعل الإمام الصادق عليه السلام يضحك حتى بدت نواجده، يعني ان هؤلاء هذا الشامي اللي جاي من الشام وهو حاسب نفسه اعلم العلماء ويريد يناظر الامام الصادق عليه السلام. الامام حول على اصحابه وانتصروا عليه. ثم أقر بهزيمته وقال قد أفلح من جالسك، اللي جالس بيستفيد من علمك، هذا يكون من السعداء. ثم قال أريد أن أجلس معك، تعلمني، أريد أن أحضر مجالسك. فالإمام عليه السلام قال لهشام: يا هشام علمه، فإني أحب أن يكون تلماذا لك، يعني صير تلميذ عندك. الإمام الصادق عليه السلام إذن استطاع أن يعلم ويبني صفوة علمية متميزة في مختلف العلوم والمعارف، وهكذا انتشر فكر أهل البيت ومنهج أهل البيت، إلا نشروا المذهب ونشروا الدين ونشروا ثقافة الإسلام، هم هؤلاء اللي انتشروا بعد ذلك في الحواضر العلمية، وانتشروا في البلدان، وانتشروا في الأماكن المختلفة والمراكز الإسلامية المعروفة، وأخذوا بنشر تراث الإمام الصادق ونشر تراث الإسلام. تراث الإمام الصادق هو يعبر عن ثقافة الإسلام، عقائد الإسلام، فقه الإسلام، أحكام الإسلام، أخلاق الإسلام. إذن الإمام الصادق إنما استطاع أن يذيع صيته وأن ينتشر لمجموعة الذين التفوا حول الإمام واستفادوا من علوم الإمام وكانوا يحضرون دروس الإمام وبحوث الإمام العلمية، ثم انتشروا وأخذوا ينشرون علم الإمام، وأيضا ألفوا المصنفات والكتب. أصحاب الإمام ألفوا أكثر من 400 أصل، يعني من أصول، من الأسس اللي اعتمد عليها العلماء فيما بعد. ثم جاء المحمدون الثلاثة، صاحب الكافي والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وألفوا الكتب الأربعة المشهورة التي عليها الآن المعتمد في الفقه، خصوصا في الفقه والأحكام، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه وكتاب التهذيب وكتاب الاستبصار. هذه الكتب الأربعة المشهورة عندنا والمعروفة التي يعتمد عليها الفقهاء في أخذ الأحكام، في استنباط الأحكام الشرعية. والإمام كان يحرض على العلم، كان يدعو أصحابه للعلم. وفي هذا الحديث الذي بدأنا به الكلام: لست أحب الشاب منكم أن إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما. إذن على الشباب أن يأخذوا بكلام الإمام الصادق عليه السلام. الإنسان إما أن يكون عالم ويعلم الآخرين، أو يكون متعلم يتعلم العلم. الآن للأسف صارت ظاهرة السطحية في العلوم، يعني الإنسان يعتمد على الواتساب مثلا، يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتمد على ويصور نفسه عالم. هذه لا تربي من الإنسان عالمين. العلم يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى أن يأخذ الإنسان العلم من العلماء حتى يكون الإنسان عالم ويهتم بالعلم. يما أنك تقرأ رسالة من هنا ومسألة من هنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، هذا لا تحول من الإنسان عالما. الآن عصر التخصص، شوف من عهد الإمام الصادق لأول من اهتم بالتخصص العلم الإمام الصادق. الآن أيضا أصبح العالم كله يهتم بهذا النوع، يهتم بالتخصص. في الطب هناك تخصص، وفي التخصص هناك تخصصات أيضا، مو في تخصص عام، في تخصص دقيق. الإنسان عليه أن يتخصص، وأن نشجع أبناءنا وأولادنا وبناتنا على التخصصات الدقيقة وعلى الاهتمام بالتخصص العلمي، لأن الإنسان بالتخصص يكون عالما في مجال تخصصه، يفيد نفسه، يفيد مجتمعه. يما الإنسان اللي ما عنده اهتمام بالعلم يشقى طوال حياته. العلم فيه خير الدنيا والآخرة، العلم فيه شرف الدنيا والآخرة. العلم نور، العلم حياة، العلم فيه تقدم، العلم فيه مستقبل الإنسان، ولذلك الإنسان أتباع الإمام الصادق عليه السلام، أتباع أهل البيت، والإسلام يحث على العلم، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اطلبوا العلم ولو بالصين، لأن الصين في ذلك الزمان كانت أقرب محطة مكان للتعلم معروفة. الإنسان عليه يطلب العلم أينما كان. العلماء سابقا في عصر الإمام الصادق عليه السلام كانوا يأتون من الكوفة إلى المدينة، كانوا يأتون من خراسان، كانوا يأتون من مختلف البلدان، من مصر، من مختلف البلدان، حتى يدرسوا عند الإمام الصادق عليه السلام. شوف صعوبة التنقل في تلك الأزمنة، كم يستغرق الإنسان شهور حتى ينتقل من بلد إلى بلد، لكن كانوا يهتمون بالعلم. الشباب اليوم لابد أن يهتموا بالعلم ويضعوا بين أصبع عيونهم أن مستقبلهم هو بالعلم. لست أحب الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، إما يكون عالم وصل إلى درجات عليا من العلم، وإما متعلم. والإنسان دائما يحتاج يتعلم، لا يتصور الإنسان نفسه أنه خلص مثلا شهادة جامعية أنه خلاص. العلم لا نهاية له، العلم بحر لا قعر له. وقل ربي زدني علما، مهما كان الإنسان عنده علم يحتاج يتعلم، يحتاج يتفقه، يحتاج يزداد علما حتى يطور من نفسه ويطور من شخصيته ويفيد في المستقبل المجتمع. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم المفيد، وأن يجعلنا ممن يقتدي بإمامنا الإمام الصادق سلام الله عليه، الذي كان إمام العلماء وإمام الفقهاء، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.